عالمين. هناك تنبيهات، لو قدرنا على تطبيقها هذه التنبيهات المهمة لزالت أمراض النفس عنا. أمراض النفس هي مشكلة، هذه أمراض النفس إذا تمكن الإنسان من التغلب عليها نجح في حياته الدنيوية والأخروية. هل نقول، هل نتمكن نحن أن نعارض الفعل السيء من الغير نحونا بالفعل الحسن له؟ نتمكن هيك عندنا نفسية أن شخص يسيء إلينا إساءات متعددة واضحة قطعية، نقدر إحنا نقابل هذه الإساءات من الغير بالإحسان إليه؟ عندنا هيك نفسية؟ يعني من غشني في العمل أنا لا أغشه ولا أقول له أنت غششت، وإنما أحسن إليه. غشني نقدر. من تعاملت معه واشترطت عليه شروطا وخالف الشروط، أقدر أنا أسلم عليه وأروح له للتعزية، وإذا صار عنده مشكلة أساعده إذا كنت متمكن مساعدة، أو لا نفسيتي ما تطاوعني، يقول هذا مجرم، هذا حرامي، هذا غشني، أسب بالمجالس لأن الشارع أجاز لي أن ماذا؟ أبين عيوب الشخص الذي غشني. الشارع أجاز، لكن أقدر أخالف أنا، أحسن إليه، أعينه، أدافع عنه مع أنه غشني، خالف شرطي في المعاملة، عندي عقد وياه لم يفي بالعقد، داينا ما ينطي عنده وما ينطي، أقدر أنا أخالف نفسي وما أحشي عليه؟ طبعا يجوز أنا أحشي عليه، لأن هذا غيبة الإنسان المتجاهل بالفسق جائزة في خصوص ما ظلمني أو أعم، على الخلاف بين الفقهاء. لكن أنا أكثر لا، ما 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 اذهب ما يوجهه، ما اتكلم عليه بالمجالس، احسن اليه، اذهب اليه اقول له عندك مشكله احلها، مع انه غشني وتعدى، اقدر الكلام هنا. زين، من هجرني وقطعني، هجران وقطع من الارحام او الاخوه، سير بين الاخوه شويه، هجران وقطع، مقاطعه واعراض بالمستشفى، أنا أيام متعددة ما يجيني ولا يسأل عني، أطلع للبيت ما يجيني، كذا ناس كلها تجيني ما يجي، أقدر أنا إذا هو صار شيء بي أروح أوقف وأقوم بالأمر؟ أقدر، مع أنه هو سوى تلك القطيعة والهجران، لكن أنا لا أقاطعه كأنه ما مسوي شيء، كأنه واقف لي 100%، أنا أروح أوقف في مشاكل وأنقذه من المشكلة، أقدر أو لا؟ هذه إذا قدرت، وأي أنا إذا مسيطر على نفسي وذهب مرض النفس، ذهب، هل نتمكن أن نجازي بالحسنى من حرمنا من أكلنا يحرمنا، حرمنا من حقنا الطبيعي، عندنا حق طبيعي أنه أنا متخرج من كلية حق الطبيعي الوظيفة، هذا هو حرمني من الوظيفة، حرمني، لكن أنا من صار عندي منصب لا أحرمه من حقه الطبيعي، بل أقدم له الحق الطبيعي، أقدر أو أقول له هذا حرمني أنا أحرمه هو وابنه وأخوه وأمه وجده، أقدر شيء أخالف نفسي؟ أجازي بالحسنى من حرمنا حقنا الطبيعي، نقدر. شلون الإمام زين العابدين، ذول اللي اشتركوا في قتل أبيه، بعدين من صارت عندهم مشكلة في يوم الحرة، هو استقبل عوائلهم، اجوا قالوا له عوائلنا نريد نخليها يمك انت، ما يعتدون عليك بني أمية، قال اي جيبوهم، اخذ يعيلهم الأشهر المتعددة، مع انهم هذول العوائل من قتل الحسين، من قتل أباه، لكن هو احتضنهم ورعاهم في الأكل والرعاية والعفض. هذا مرض نفس ما عنده. هذا احنا نقدر ايش نسوي؟ من اغتابنا وظلمنا نحسن ذكره في المجالس، إذا ورد ذكره نحسن الذكر. هو يعيبنا احنا نذكر محاسنه، هو يذكر عيوبنا. طبعا كل إنسان فيه عيوب يتخفى عليها، هو يذكر عيوبي أنا أذكر محاسنه، أقدر هيك أسوي؟ هو يقول يدعو علي أنا أدعو له، هو أنا من أتعدى أقول فلان اللهم انتقم من فلان وكذا، واللهم يكسر ظهره ومرض خوف، هو من يتعدى أقول اللهم ارزقه وفقه، أقدر هيك؟ هو يسيء. هذه طيب، من أحسن إلينا من شكرا نغض النظر عن سيئته، إذا واحد أحسن إلينا لكن عنده سيئات، أحسن إلينا وعنده سيئات، نقدر نشكره ونغض النظر عن سيئاته؟ سيئاته يعني متخفية عليها، لا، ننشرها بين الناس، نعفو عنه. هذه الأمور، انتبه، هذه أصعب من أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. هاي أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، ترى هواية صعبة. أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، يعني فرد شيء بنفع إلي وإلك، أنا أقدمك على نفسي، هذا صعب. هالأمور أصعب من تلك. الآن أنقل لك قصة، هذه الآن قرأتها في كتاب طبع حديثا، هاي قصة أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. يقال أن شخص في خراسان كان يريد ملاقاة الحجة، عند أعمال يعملها حساب حسبه، يفتهم أن الحجة وين، يروح يريد يشوفه، كل ما يحسب يطلع غلط أو كذا. فرد مرة حسب شاف أن الحجة عليه السلام في مشهد عند فلان بقال عطار، راح هذا الإنسان يبيع قفاله مع المفاتيح، راح هناك شاف البائع وامرأة عجوز جايبة قفل تريد تبيعه بدون مفتاح. يقول هذا الذي يحسب يريد ملاقاة الحجة، البائع يقول هذا القفل وحده بدون مفتاح يسوى في الإسواح، مفتاحه وحده بدون قفل يسوى في الإسواح، لكن إذا اجتمع يساوي 10 فلوس. بس أنا عندي المفتاح، هذا تعدش قبل ما عندي المفتاح، أنا عندي المفتاح، تعال اشتري المفتاح بفلس، فيصير عندش قفل المفتاح، أنا أشتري القفل المفتاح 10 فلوس. طيب هذا يتمكن أن هو يشتري القفل بفلس، يعني قيمته فلس، هو هي جاي تبيعه يشتري بفلس، هو عنده مفتاح راح يبيعهن بيش 10 فلوس، إيش قد يربح هو لما يشتري فلس ومفتاح فلس فلسين، إذا راح يربح 8. بس هذا النفع الذي يمكن أن هو يحصله قللها للمرة، تعاي أنت تشتري المفتاح بفلس وقفلك فلس يصير فلسين، أنا أشتري 10، يعني الربح 8 لمن قدمه للمرة. قالت ما عندي أنا فلس ما أقدر أشتري المفتاح، قال أخو أداينك فلس اشتري المفتاح بعدين انا اشتري منك ب10، فرجعي لي الفلس مالتي تصير 8 لك. قالت ما يخالف، داينها فلس، اشترت المفتاح الطاهية، بعدين اشترى القفل والمفتاح ب10، طاهية هي رجعت الفلس، اسم الفلوس الما صارت، ما الفلوس ربح صارت للمرة. يقول هذا اللي يريد يشوف الحجة شاف هالمعاملة، اكو واحد واقف قال له هيك يسوي، احنا نجي وراك، هيك يسوي، مو تروح تحسب حساب تريد تشوفنا، هيك يسوي. يعني قانون احبب لغيرك ما تحب لنفسك، الان احنا نقدر نسوي هذا القانون؟ فرد نفع الي وحلال حلال مثل ما يقولون، لكن انت يمكن ان تحصل اقدمه لك، امون يسويه. هذا اللي نقوله هنا من أمراض نفس تخالف نفسك، هذا أصعب من ذلك القانون، هذا أصعب من ذلك القانون. الذي عنده ذاك القانون ويطبقه هذا وصل إلى مرحلة عالية من الأخلاق، لكن من يطبق هذا القانون وهو نعارض نفسنا، نعارض الفعل السيء الذي توجه لنا بالفعل الحسن. يعني من يجي واحد ويدفعك يوقعك، انت ما تقوم اللي يضر براجته او توقعه او تشتكي عليه، تقول لعلك محتاج، لعلك مريض، اخذك للطبيب، لعلك لعلك، وتحسن اليه. نقدر نسويها؟ هاي تزيل امراض النفس. انسان اذا قدر يجابه السيء بالاحسان، يسيء الي واحسن اليه مره اثنين ثلاثه عشره، هذا معناه قضى على امراض نفسه ووصل الى مرحله عاليه يقتدي به الناس ويهتدي به الناس. الائمه كانوا هكذا، الائمه كانوا هكذا، من يعتدي عليهم، من يسبهم. النبي كان هكذا، من يؤذيه. مالك الأشتر يقال أنه مر في الطريق فضربه إنسان بنواة فوقعت في وجهه، فذهب إلى المسجد، بعدين قالوا له هذا مالك الأشتر، هذا قائد القوات مال علي، سويت أنت؟ فراح يدور عليه، شافه بالمسجد يصلي، إلى أن خلص صلاة اعتذر، قال لا أنا صليت صلاة ودعوت لك بعد الصلاة، مع أنه أساء إليه فدعا له وصلى له. هذا وذولا وصلوا إلى مرحلة عالية من تهذيب النفس، فزالت أمراض النفس. فهذا القانون، نعارض الفعل السيء من الغير نحونا بالفعل الحسن، نجازي من هجرنا وقطعنا وترك وعرض عنا، نجازيه بالصلة والتفقد والعطية، نجازي بالحسنى من حرمنا، من حرمنا حقنا الطبيعي، لا نحرمه من حقه الطبيعي بل نزيد في حقه الطبيعي من حقنا. هل نتمكن أن نعمل هذا؟ نخالف من اغتابنا إلى حسن الذكر. هو يغتابنا، إحنا نذكر محاسنا، هو يذكر عيوبنا، إحنا نذكر محاسن. نقدر؟ هذا إذا قدرنا، يعني تسلطنا على مرض نفوسنا ووصلنا إلى مرحلة عالية من تهذيب النفس التي هي التي دعا إليها الشارع. الإمام زين العابدين علمنا هذه الأمراض وكيف أن نقضي عليها، فقال في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، يعني مو أغشه، اللهم وسددني لأن أعارض، يعني أعاكس من غشني بالأفعال السيئة بالنصح الفعل الحسن، وأجزي من هجرني بالبر. اللهم سددني، يعني أمور حسنة أنا كون أصير كون أحصل عليها. اللهم وأجزي، اللهم وسددني وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل. هو يحرمني أن أعطيه، هو يحرمني حقي أن أعطيه حقه ومن حقي هم أعطيه، وهي عالية. وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة. صلة أخوي أنا بالمستشفى أشهر ما يجي، ويقولوا له ليش ما تروح له؟ يقول أنا ما أروح له، لكن هو من يتمرض أنا أكون أول الواقفين على رأسه والرعاية به. أقدر؟ وأكافئ من قطعني، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. هو يغتابني يبين معايبي، أنا أذكر محاسن أمام الناس، كل ما يقولون فلان هيك سوى هيك حكى عليه، يقول لا تحشون عليه، هذا مؤمن، هذا متدين، هذا كذا، هذا يصلي صلاة الليل، هذا صادق، هذا عادل. عجيب، يقولون هذا هو يحكي عليك وقد يتهمك ويذكر عيوبك وأنت تذكر محاسنه. يقول نعم أقدر. وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. إذا أنت أحسنت لي أشكرك، لكن ما أبين عيوبك، أغضي عن سيئاتك، أتجاوز وأعفو عن السيئة. هذه هي أعلى مكارم الأخلاق، أن تكون معاملة الفعل السيء بنقيضه من الفعل الحسن. يوجد شخص في إيران كان هو سعودي، كان يحسب نفسه على الثوريين وأصحاب الإمام الخميني، ويتكلم على العلماء الذين هم مثلا لا يظهرون أنهم مع الثورة. إيران ثورة صارت، فبعضهم اندفعوا بقوة وبعضهم سكتوا، لكن هم يؤيدون لكن لا يظهرون ذلك. هذا كان يتكلم عليهم بالسباب والشتم وكذا وكذا، إلى أن ذهب إلى السعودية فسجن هناك. ذول العلماء الذي في إيران اتصلوا بعلماء السعودية قالوا لهم لابد أن تسعون لخلاصه، لابد. حكموا عليهم، ذهبوا وتكلموا معه وطلعوا من السجن، مع أنه يتكلم عليهم في السباب كلام فحش بذيء، لكن حينما وقع في مشكلة وقفوا له. نقدر إحنا إيش نسوي؟ اللهم اجعلنا من العاملين بهذه النصائح إن شاء الله. طيب الآن في بحثنا الفقهي مسألة 67 يقول: إذا احتقن بالمائع ولكن لم يصعد إلى الجوف فلا يبعد عدم كونه مفطرا. هذا إلى صورتين هذا الفرع، يعني الحقنة في حواشي الدبور خب هاي مو مفطرة، الماء الذي أرادوا أن يدخلونه في الدبر كحقنة في الحواشي ما صعد إلى الجوف، أي صور، أو لا دخل الجوف ولكن لم يصل إلى الأمعاء، هاي اثنين. ثالثة دخل الجوف وصل إلى الأمعاء. يدعي صاحب هذه الفتوى أن الثالث هو المفطر، أن الماء الذي يدخل في الدبر يكون يصل إلى الأمعاء، هاي الحقنة. أما إذا وصل إلى الجوف ولم يصل إلى الأمعاء هذا مو مفطر، فضلاً عن الماء الذي يكون في حواشي الدبور. فيقول الحقن عرفان هو إدخال الماء المائع إلى الأمعاء عن طريق الدبور، أما إذا ما وصل إلى الأمعاء فهذا منصرف عن الحقن أو لا يصح عليه الحقنة فلا يبطل الصوم. إحنا إيش كان في الثاني؟ الثالث هو وصل الأمعاء هذا مفطر، الأول في حواشي الدبر يعني لم يدخل في الحواشي، لكن الكلام إذا دخل الجوف ولم يصل إلى الأمعاء أليس سيقال هذا حقنة؟ كلامنا في هذا. معنى الحقنة لو ترجع إلى ما ذكره أصحاب اللغة كمجمع البحرين ماذا قال؟ قال إدخال الماء المائع إلى الباطن عن طريق الدبر، خلص إدخال. إذا وصل إلى الأمعاء أو لم يصل الأمعاء، إذا صدق عليه الإدخال إذن هذا حكم. يعني لا نقتصر في معنى الحكم على وصول الماء إلى الأمعاء، فإذا دخل الدبر ولم يصل إلى الأمعاء فهو حقنة حسب تعريف اللغويين وحسب الفهم العرفي. الحقنة إدخال الماء المائع إلى الباطن عن طريق الدبر، سوصل إلى الأمعاء أو لم يصل. بلي الحقنة التي تكون في أطراف الدبر لم تدخل إلى الداخل، نعم هذا ليس بحقنة. أما الذي دخل إلى الداخل ولم يصل إلى الأمعاء هذا ليش مو مفطر؟ هذا حقنة. إذا كان حقنة يصير مفطر. ولذلك ذكر السيد الخوي في صراط النجاة قال إن إدخال الماء إلى الجوف يكون مفطرا ولا يجوز. وجه إليه سؤال تحت رقم 1055 إن إدخال الماء في عملية الاستنجاء، لما واحد يستنجي ويتطهر في الدبر، فأجاب بأنه مفطر ولا يجوز. استنجاء هذا يسميه استنجي ويدخل ماء في الدبر، يعني واحد مرة يمسح ظاهر الدبر أطراف الدبر، هذا مو حق. مرة يدخل الصندة إلى الداخل قال هذا مفطر ولم يصل الماء إلى الأمعاء، وما وصل إلى الأمعاء مع هذا قال هذا مفطر. إذن المراد من الحقنة كما قال صاحب مجمع البحرين إدخال الماء إلى الباطن عن طريق الدبر. هذا الإدخال قد يصل إلى الأمعاء قد لا يصل إلى الأمعاء مطلقا. ففتوى هم أكو من قبل السيد أخويا على أن مطلق الإدخال وإن لم يصل إلى الأمعاء مفطرون، وهو المعنى العرفي واللغوي. طيب الآن مسألة 68، يقول الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، وإن كان الأحوط ترك هذا ترك احتياط استحباب. الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، مثل مراهم مرهم، مرة الذي نحتقن به مائع، ما مرة اللي نحتقن به جامد من قبيل التحميلات اللي يعطونا اياها بالصيدليات، هاي جامده. مره فد مرهم مايع مو جامد، مرهم. خب هذا المرهم يعد من المايع اذا دخلناه في الدبر يصير مفطر او من الجامد؟ شك. المراهم التي تدخل الدبر للعلاج هذه جامده أو هذه مائعة؟ شك. المرهم إذا كان شوية مو ثخين خفيف هذا من المائع، يعني هذا مثل الماء أو هذا مثل الشياف جامدة، شك يصير عندنا. هاي شبهة موضوعية، احنا ندري المائع مفطر الجامد مو مفطر حسب الروايات، لا بأس بالجامد، لا بأس بالجامد، لا بأس باللطف وهي الأشياء التي يستدخلها الإنسان الجامدة، لا بأس باللطف. المائع مفطر هذا ندري به حكم، أما هذا مائع أو لا؟ هاي شبهة موضوعية، فالحكم معلوم ولكن الشبهة موضوعية. طيب سيد الخوي قدس الله نفسه هنا يقول هذا الاحتقان إذا قلنا منصرف إلى المائع وأن الجامد ليس احتقانا، أصلا معنى الحقنة هو للمايع، أما إدخال شيء جامد في الدبر هذا مو حقنة، أصلا مو حقنة. إما نقول الحقنة منصرفة إلى هذا. طيب حينئذ إذا أدخل في دبره المرهم فيشك في صدق الاحتقان فيشك في الحرمة، هو شك في الموضوع، يقول فيشك في الحرمة ويشك في فساد الصوم، يعني في الحكم. والمرجع يقول عند الشك في الشبهة البدوية التحريمية هو البراءة، هكذا قال. وإحنا هم نقول إضافة إلى ذلك، نقول إذا قلنا أن معنى الاحتقان هو إدخال المائع إلى الباطن عن طريق الدبر، فحينئذ الدهون ليس باحتقان، ليس باحتقان، ما يصرع لي أنه احتقان. فإذا شك في كونه مفطرا أو لا يجينا استصحاب عدم مفطريته، يعني أول كان صومه صحيح، الآن لما عمل هذا العمل في النهار أفطر أو لا، نستصحب الصحة، نستصحب صحة الصوم، هذا يدل على الصحة. طيب ثم يقول إذا قلنا أن الاحتقان لا يعم المائع والجامد وخرج عن الإطلاق بالموثقة، ذيك الموثقة القائلة لا بأس بالاحتقان بالجامد، خرج الجامد، خرج الجامد، فالاحتقان يعم المائع والجامد، فقد خرج الجامد. إذن في هذا المورد راح نقول الاحتقان بالمراهم مبطل. شوفوا شلون يفرق السيد الخوي، يقول إذا قلنا الاحتقان منصرف إلى المائع والجامد ليس احتقانا فراح يصير الاحتقان بالمرهم شبهة موضوعية، إذا شبهة موضوعية يعني يصدق الاحتقان أو لا، يعني الشبهة في الحكم يبطل الصوم بهذا العمل أو لا، فنجري البراءة، نقول ما يبطل الصوم، نجري البراءة. أما إذا قلنا أن الاحتقان يعم المائع والجامد لكن خرج الجامد بالدليل، إذن المشكوك راح يدخل تحت الاحتقان، المشكوك راح يدخل تحت الاحتقان ويكون مفطرا. فيقول ماذا نقول نحن؟ شكين عندنا. إذا قلنا بأن الاحتقان منصرف إلى المائع وأن الجامد ليس احتقانا، فهنا نشك في المائع والجامد شبهة موضوعية. لما شبهة موضوعية نشك في حكمها فتجري البراء صحيح عن الصوم إذا احتقنت بالمائع. أما إذا قلنا بأن الاحتقان يعم الطرفين المائع والجامد وخرج فقط الجامد بالدليل، إذن كل احتقان مفطر إلا الجامد، هذا مشكوك، إذن مو جامد، إذن يدخل تحت العام. كل احتقان مفطر، كل احتقان مفطر فيدخل تحت العام. فإذن إذا قلنا أن الاحتقان يعم المائع والجامد وقد خرج الجامد بدليل، يعني الموضوع المنهي عنه مركب من جزئين، أولا الاحتقان، ثانيا ألا يكون بالجامد. هنا هذا احتقن أو لا حينما أدخل المرهم؟ نعم احتقن. خب عدم كونه جامدا نستصحب عدم كونه جامد فيثبت الموضوع إذن يكون مفطر. طيب خب ليش ما نجري استصحاب عدم كون المرهم مائعا؟ يقول هذا ما له أثر، هذا ما بيفائدة. استصحاب عدم كون المرهم جامدا بأثر، لأنه راح يصير عندنا موضوع الإفطار وهو احتقان ليس بجامد، احتقان ليس بجامد، كل حقنة مفطرة إلا الجامد. فلما نستصحب عدم كونه جامدا صار عندنا موضوع الإفطار، حقنة بغير الجامد صار موضوع. أما عدم كونه ما يعني يقول هذا ما له أثر ما يجري، لأن المائع ليس موضوعا للحكم، إنما الموضوع الحقن بغير الجامد، هذا موضوع الحكم. فإذا استصحبنا عدم كونه جامدا يفيدنا في تحقق الموضوع، أما إذا استصحبنا عدم كونه مائعا ما يفيدنا. طيب إحنا ما عندنا كلام مع السيد الخضر، نقول في الشق الأول التقلت أنه الحقن منصرف إلى المائع والجامد أصلاً مو حقن. طيب هذا المرهم الخارجي مائع أو جامد؟ يعني يلحق بالماء المائع أو يلحق بالجامد بالشياف؟ هاي شبهة موضوعية، هاي شبهة موضوعية. أنت ليش اجريت الاستصحاب في الحكم؟ يعني جبت براءة، يعني اجريت الأصل الحكمي، شككت في، تقول شك في الموضوع فأشك في الحرمة. صحيح، كلما شكيت في الموضوع تشك في حرمة هذا الموضوع الذي شكيت فيه، صحيح. لكن مو أنت قلت في الأصول أن الشك في السبب يقدم على الشك في المسبب، فالشك في الموضوع سبب والشك في الحكم مسبب. تشك في الحكم لماذا؟ تشك في الإبطال وعدم الإبطال، تشك في الحرمة وعدمها مثلا، لأنك تشك في أن هذا مائع أو جامد، فعندك شك في أصل سببي وعندك شك في أصل مسببي. أنت قلت إذا كان الشك في الأصل السببي يجري فلا يجري الأصل في المسبب. هنا ليش تركت الأصل الموضوعي؟ أن هذا مائع أو ليس ب... هذا حقنة أو ليس بحقنة، هذا حقنة بالماء. إذا شك في الموضوع أحسن، إذا شك في الموضوع انتبه، هاي شبهة موضوعية. أنت اجري استصحاب أو أصل في الشبهة الموضوعية. أها، أنه هذا احتقان أو لا؟ قبل هذا العمل لم يكن محتقن، بهذا العمل صار حقن بالمايع أو لا؟ استصحب عدم الحقن بالمايع. مبهم؟ نعم. قبل أن يعمل هذا العمل، انتبه، قبل أن يعمل هذا العمل كان محتقنا بالمائع أو ما محتقن 100%؟ حينما عمل هذا العمل ويشك في أنه حقن بالمائع، صحيح؟ إذن سابقا كان غير محتقن بالمائع 100%، الآن محتقن بالمائع أو لا؟ يشك أن هذا مائع أو لا؟ خو يستصحب عدم الاحتقان بالمائع، هاي شبهة موضوعية.
يعني احتقن ما احتقن،
خب احسن، اذا شوفها موضوعيه. ولذلك يشك في الحكم اذا حصل الاحتقان يعني مفطر، اذا ما حصل يعني صحيح، فيشك في الحرمه او يشك في البطلان. اذا شبهه موضوعيه، وياتي الشبهه في الحكم نتيجه الشبهه الموضوعيه. طبعا لماذا يشك في الحرمه وعدمه او يشك في البطلان وعدمه؟ لانه يشك في صدق الاحتقان وعدمه. عند ابهام في موردين، عند هذا حقنا بالمايع او لا ابهام، هذا العمل محرم او مو محرم، مبطل او لا ابهام، كل ابهام. فاذا لماذا يشك في الحكم؟ لماذا يشك في الحكم في الحرمه وعدمها او بسبب انه حقنا او لا؟ طيب اذا جرى الاصل في الموضوع، هم قالوا لا يجري الاصل في الحكم. لا شوف، نعم انتبه له، انتبه له. الان احنا نحاسبهم على ما ذهبوا اليه، لا نحاسبهم على ما ذهبنا نحن اليه في الاصول. احنا نقول لنا عده شبهه موضوعيه سيد الخوي، هذا يشك في كون هذا المرهم الذي يدخله مائع او جامد، اذا شبهه موضوعيه. لما شبهه موضوعيه، شبهه في حكم هذه الشبهه الموضوعيه، انا حكم ان هذا العمل مبطل او مو مبطل، محرم او مو محرم، بناء على ان الحكم محرم، وهم قالوا انه الحكم محرم بناء، فيشك في الحرمه وعدمها، يشك في الصحه وعدمها. طيب فاذا هم قالوا اذا جرى الشك في الموضوع في السبب، اذا جرى الاصل في السبب لا يجري بالمسبب، هكذا قالوا، وان كان الاصلان متوافقين، وان كان الاصلان متوافقين هكذا قالوا، انه هنا اذا جرى الاصل في السبب لا يجري الاصل في المسبب، لان الشك في المسبب ناشئ من الشك في السبب، هكذا قالوا. انتبه، قالوا إذا جرى الأصل في السبب فلا يجري الأصل في المسبب لعدم الشك فيه، لأن الشك في الحرمة وعدمها والشك في البطلان وعدمه ناشئ من الشك في كون هذا احتقان أو لا. فإذا قلنا هذا مو احتقان، يجري استصحاب عدم الاحتقان، لأنه قبل هذا العمل ما كان محتقن، بهذا العمل صار حقنا بالمايع أو لا، نستصحب العدم ما ندري. فإذا استصحبنا عدم الحقنة بعد ما يجي ماكو شك في الحرمة، نقول أصلا مو حرام، ماكو شك في البطلان وعدمه، نقول مو باطل لأن لم يحصل احتقان، شك يروح، شك في الحكم يروح. إذا جرى الأصل في السبب بعد ماكو شك في الحكم الحرمة وعدمها أو البطلان وعدمه، فإذا جرى استصحاب عدم تحقق الاحتقان بالمائع، إذا جرى الاستصحاب أو جرى أصل هنا استصحاب، مثلا يجري هنا يجري استصحاب عدم الاحتقان بالمائع، إذن لا شك في الحرمة ولا شك في البطلان، فلماذا لم يجري السيد الخوي الاستصحاب في السبب وهو الموضوع وأجرى الأصل في المسبب الحكم؟ ومن الذين قالوا بهذه المقالة أنه إذا جرى الأصل في السبب لا يجرى الأصل في المسبب وإن كان متوافقين، هو نفس السيد الخوئي في بعض تقريرات بحثي قال إن الشك في بقاء الحكم الجزئي، شك في بقاء الحكم الجزئي يعني ما لها الواقعة، هذا حكم جزئي، هذا احتقان أو لا، فنشك في حكم هاي الواقعة الجزئية. إذا الشك في بقاء الحكم الجزئي لابد وأن يكون ناشئا من الشك في بقاء الموضوع، فإذا شك في بقاء حرمة المائع الخارجي، شك في الحرمة، لا محالة يكون الشك عن الشك في بقاء خمريته، أنه هذا خمر كان الآن انقلب صار خل أو لا، إذا نشك في الحرمة. هاي حرمة هذا الجزء ناشئة من الشك أنه خمر أو مو خمر، انقلب إلى قل أو لا، ناشئا عن الشك في بقاء خمرتي وتبدلي إلى القل. وكذا إذا شك في انتقال دار زيد عن ملكه، شك في انتقال دار كان ناشئا عن الشك، شوفوا شك حكم انتقال، كان الشك ناشئا عن الشك في أنه باعه أو نقله عن ملكه بناقل أم لم ينقله، فيجري استصحاب، الاستصحاب في الموضوع أي يستصحب بقاء موضوعه. فإذا تعبدنا ببقاء الموضوع كخمرية المائع ترتب عليه حكمه وهو حرمة الشرب، ومعه لا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم. مثالنا هم هيجي شبهة موضوعية، لأن الشك في أن هذا الشيء الخارجي الذي احتقن به يشك في كونه مائعا أو جامدا، فالشك فيه وشك في الحكم، والشك في حكمه مسبب عن الشك في الموضوع أنه هذا مائع أو مو مائع، احتقان بالمائع أو لا. فإذا جرى الأصل في الموضوع فلا شك، إذن لا يجري الأصل في الحكم، وهو معنى تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي بالحكومة. نحن خالفنا هذا المسلك بالأصول، قلنا لا، هنا إذا كان الأصلان متوافقين اثنين هم يجرن، هم الأصل الحكمي هم الأصل الموضوعي. الأصل السببي والأصل المسببي إذا كانا متوافقين، إذا كانا متلائمين، فالشك في تحقق الاحتقان بالمائع يوجب استصحاب عدمه ويترتب عليه صحة الصوم. ومن ناحية ثانية نشك في بطلان الصوم أو في حرمة العمل، فنستصحب عدم الحرمة أو نستصحب الصحة، هذا الحكم عدم الحرمة نستصحب الصحة. إذن اثنين يجرن، اثنين يجرن، يعني نا خلي نقول هم يجري استصحاب عدم كونه احتقان بالمائع، هم نجري البراءة وهي حكم، حكم أصل حكمي، اثنين يجرن. احنا في بحثنا الأصولي قلنا إذا كان الأصل السببي والأصل المسببي متوافقين متلائمين يجريان معا. لماذا يجريان معا؟ لأن كل أصل مغير بالعلم بالخلاف لا بالعلم بالوفاق. فما دام الأصل المسببي وهو استصحاب عدم الحرمة أو البراءة كما قال السيد الخوي، هذا استصحاب حكمي أو استصحاب صحة الصوم موجود، فهو ثابت حتى يعلم بالخلاف. فخذ يجري استصحاب المسببي وهو لو براءة لو استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب صحة الصوم، خذ يجري، هذا أصل مسببي، هذا استصحاب حكم، وهي براءة أصل حكمي، هذا ثابت حتى يعلم العلم بالخلاف، حتى يعلم بالخلاف. زين، إذا جرى الأصل في الموضوع وهو عدم كون هذا حكم بالمايع، هذا مو علم بالخلاف، هذا مو علم بالخلاف، إذا ذاك يجري حتى مع جريان الأصل في السبب، لأن جريان الأصل في السبب الموافق ليس علما بالخلاف، وكل أصل يجري إلى أن يعلم بالخلاف. فإذا جرى الأصل المسببي كما أجرى السيد الخوئي هنا، خليج الأصل المسببي عدم الحرمة، عدم البطلان، براءة، براءة أصل سببي، إذا جرى يكون جاريا إلى أن يعلم بالخلاف. فإذا أجرينا استصحاب عدم كونه حقنا بالمايع، هذا ليس خلافا، هذا موافقا، إذن يجرى اثنيناتين. لكن السيد الخوئي بما أنه اختار أن الأصل السببي إذا جرى بعد لا يجرى الأصل المسببي، يكون هذا إشكال عليه وليس إشكالا علينا. فما ذكره في الأصول خالفه هنا، هنا ذهب ترك الاستصحاب في السبب وذهب إلى الأصل المسببي، مع أنه عند أصل سببي، فإذا جرى الأصل السبب لا شك في المسبب. يأتي الكلام على المفطر العاشر تعمد القيء إن شاء الله بعد 40 يوم السبت إن شاء الله.